أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ نورك. يقول لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ نورك. وساق في هذا الباب حديثا، لكنه حديث ضعيف من جهة الإسناد. قال أخبرنا بشر ابن محمد، قال أخبرنا عبد الله، قال أخبرنا عبد الله بن لاحق، قال أخبرني سعد ابن عبادة الزرقي. هذا سعد ابن عبادة الزرقي معروف، هو من مجهول، ومعلوم عند أهل المصطلح أن الجهالة على نوعين: جهالة بالحال وجهالة عين. جهالة عين يعني اسم لم يذكر، لا يعرف عنه أي شيء، فهو غير معروف، هذا جهالة إيه؟ عين. يعني تقول لي مثلا حسن محمد، مين حسن محمد؟ هو اسمه حسن محمد، ما عرفش بقى حد في الطبقة دي كده اسمه حسن محمد خالص، فهذا مجهول العين، لم يعرف أن هناك راو روى عن فلان الفلاني اسمه حسن محمد، حسن ابن محمد يعني. وهناك من هو مجهول الحال، هو في واحد اسمه كده، عارفين ان كان في واحد اسمه كده، بس ما حدش روى لنا فيه اي شيء، لا من جهة عدالته ولا قدح في مروءته، يعني لا من جهة التعديل ولا من جهة التجريح. فلا نعلم هل نأخذ بأن الأصل في المسلمين العدالة، بالتالي طالما هو مجهول الحال يبقى عدل ونأخذ كذلك، أم نحتاط لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاصة الأمر أن المجهول من أقسام الضعيف. قال أخبرني سعد بن عبادة الزرقي أن أباه قال: كنت جالسا في مسجد المدينة مع عمرو بن عثمان، فمر بنا عبد الله ابن سلام متكئا على ابن أخيه، فنفذ عن المجلس ثم عطف عليه فرجع عليهم، فقال: ما شئت عمرو بن عثمان؟ عايزه ما شئت عمرو بن عثمان، أي افعل ما شئت يا عمرو. هكذا قال مرتين أو ثلاثة. فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق إنه لفي كتاب الله عز وجل، يقولها مرتين، إنه لفي كتاب الله عز وجل لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ بذلك نورك. هذا الأثر أشار فيه أن عمرو بن عثمان قال مر بنا عبد الله بن سلام، وعبد الله بن سلام معلوما أنه كان يهوديا ودخل في الإسلام وهو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فهو كان له علم بكتاب الله يعني التوراة. فيقول مر بنا عبد الله بن سلام متكئا على ابن أخيه، فنفذ عن المجلس ثم عطف عليه فرجع عليه، فقال: ما شئت عمرو بن عثمان، يعني اعمل اللي انت عايزه يا فلان. فوالذي بعث محمدا بالحق إنه لفي كتاب الله عز وجل مرتين، يعني يريد بذلك التوراة، أن فيها لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ بذلك نورك. الإمام البخاري جاء بهذا الحديث بعد أن ساق في الباب الماضي قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. ومعنى ذلك أن يصل الرجل من كان يصل أباه، مفهوم؟ هذا من جملة البر، لكن قلنا أن هذا الأثر في إسناده نظر، لكن يستأنس به على كل حال. وفي الباب كما تقدم معنا الحديث الذي رواه الإمام البخاري وأصله في صحيح مسلم أيضا: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. يبقى هذا الأثر يستشهد به ويستأنس به في هذا الباب. قال الإمام البخاري: باب الود يتوارث. ثم ساق بإسناده فقال حدثنا بشر ابن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد ابن عبد الرحمن عن محمد ابن فلان ابن طلحة هكذا عن محمد ابن فلان ابن طلحة عن أبي بكر ابن حزم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كفيتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الود يتوارث. أولا هذا الحديث حديث ضعيف واضح في إسناده نظر. ليست الإشكالية في هذا الحديث أن أبا بكر بن حزم قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الجهالة في الصحابة لا يتأثر بها، لكن الإشكال ها هنا في الإسناد. أولا قال عن محمد بن فلان بن طلحة، هذا لعله هو محل الإشكال. الشاهد أن في هذا الإسناد نظر، والشيخ الألباني ضعفه في الضعيفة برقم 3161. الحديث إن الود يتوارث كما قال الله تعالى وورث سليمان داود. وورث سليمان داود، إطلاق الإرث على غير المال، الإرث إن هو يكون في شيء غير مادي، هذا مجاز، هذا من جملة المجاز لغة، يعني في المجاز اللغوي، لا أقول أن ذلك مجاز في النص الشرعي. الشاهد في الحديث أن فيه حث على محبة المتقين وعلى بغض الفجرة ليرثه عنه أولاده، فكذلك يأتي الأولاد من بعد أبيهم فيحبون أهل الإيمان ويبغضون أهل الكفر والفسوق والعصيان. وفيه تحذير عن بغض أهل الصلاح، فإن ذلك يضر في الدارين ويرثه الأعقاب فيضرهم. إن الود يتوارث مفهومه، يعني المفهوم المخالف بتاعه، إن البغض كمان يتوارث، يعني طلع هو راجل ظالم ويبغض أهل الإيمان فيرث ذلك بشأن التربية، أنه ربوا على مثل هذا فيرثه أولاده من بعده، فيكون بذلك قد ضعف إثمه. السيئات دي كلها تيجي بقى في ميزانه، والعكس صحيح. ثم قال الإمام البخاري باب لا يسمي الرجل أباه ولا يجلس قبله ولا يمشي أمامه، وهذا فيه أثر صحيح. قال الإمام البخاري حدثنا أبو الربيع عن إسماعيل بن زكريا قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أو غيره أن أبا هريرة أبصر رجلين فقال لأحدهما ما هذا منك؟ فقال أبي، فقال لا تسمه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. الله على الأدب الرفيع. احنا عشان كده الدرس سنستفيد استفادات كثيرة جدا تربوية من خلال مدارستنا لهذا الكتاب الماتع. أبو هريرة هنا يعلمنا أدبا رفيعا في معاملة الوالد. أولا لا تسميه باسمه، ما تسموهش كده بالاسم المجرد، تقولش فلان كان بيقول لي، إنما لابد أن تبجله وتوقره ولا تذكره باسمه هكذا مجردا. ولا تمشي أمامه، ما تمشيش في الطريق أمامه أبدا، ينبغي أن تتنحى وأن تكون خلفه. ولا تجلس قبله، وإذا دخلت في مجلس وكان معك فلا تجلس قبل أن يجلس، هذا تمام الأدب. قال لا تسميه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله، من باب الاحترام لمنزلته، إلا أن يكون هناك حاجة. طبيعة الحال أن تمشي أمامه لحاجة، كأن يكون مثلا الطريق مظلم وأنت مثلا قدامه علشان تهديه إلى الطريق أو نحو ذلك. ثم قال الإمام البخاري باب هل يكني أباه. قال حدثنا عبد الرحمن ابن شيبة قال أخبرني يونس بن يحيى ابن نباتة عن عبيد الله ابن موهب عن شهر ابن حوشب قال خرجنا مع ابن عمر فقال له سالم الصلاة يا أبا عبد الرحمن. سالم هذا ابن عمر رضي الله عنهم جميعا. فلما خرج سالم مع ابن عمر وجاء وقت الصلاة قال سالم الابن لأبيه ابن عمر: الصلاة يا أبا عبد الرحمن. هذا الإسناد فيه شهر، شهر بن حوشب، هذا من المعروفين بضعفهم بآخرة، يعني اختلط في آخر عمره فضعف من قبل حفظه، ضعف من قبل حفظه. شهر بن حوشب ضعيف من قبل حفظه، ولذلك ففي الإسناد نظر، هذا إسناد ضعيف. لكن ساق بعد ذلك الإمام البخاري أثرا صحيحا عن ابن عمر، قال أبو عبد الله يعني الإمام البخاري: حدثنا أصحابنا عن وكيع عن سفيان عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر قال: لكن أبو حفص عمر قضى. فهي العائلة يعني متوارثة الأمر، يعني عبد الله ابن عمر يقول عن عمر أبو حفص، وسالم يقول أبا عبد الرحمن. فالشاهد أنه هل يجوز أن يكني الولد أباه؟ الكنية ما يجعل علما على الشخص غير الاسم واللقب، نحو أبو الحسن، أم الخير، ونحو هذا، ودائما تكون مصدرة بلفظ أبن أو ابن، أبو كذا، ابن كذا، أو بنت كذا، أو أخ كذا، أو أخت كذا، ونحو هذا، وتستعمل مع الاسم واللقب أو بدونهما، وهي تأتي من باب التفخيم لشأن الصاحب. عشان كده بنقول لا تكني نفسك، ما تكنيش نفسك، لأن كده أنت بتفخم نفسك. لا يستخدم إلا تفخيما لشأن الصاحب حتى لا يذكر اسمه مجردا. تيجي تعرف نفسك حضرتك وتقول لي أنا أبو عبد الله محمد ابني مش عارف إيه ابني، لا طبعا لا يجوز، هذا من باب التفخيم للإنسان لنفسه، والله عز وجل قال: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن تتقوا. لكن الباب طبيعة الحال فيه أدب رفيع أيضا، وهو تفخيم الأب بتكنيته. ثم قبل أن نشرع في الأبواب التالية لأنها تتعلق بموضوع آخر، هكذا نكون قد انتهى الإمام البخاري من الكلام على أبواب البر للوالدين. أريد هنا أن أذكر بعض الآثار تتم لموضوع بر الوالدين عن بعض السلف، حتى نكون قد استوعبنا هذا الأدب، أدب بر الوالدين. انظروا إلى فعال السلف وكيف كانوا يصنعون مع آبائهم وأمهاتهم، وتعلموا هذا الأدب الرفيع. قال سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال: كان ابن عمر يطوف فرأى رجلا يطوف حاملا أمه وهو يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن دعرت ركابها لم أذعر، أحملها ما حملتني أكثر أو قال أطول. فقال لابن عمر: أتراني جزيتها؟ قال: لا ولا زفرة واحدة. شايل أمه على كتافه وبيقول أنا حاعد شايلها كده طول عمري لغاية ما هي، يعني هي اللي تقول لي نزلني. إني لها بعيرها المذلل، إن ذعرت ركابها لم أذعر، يعني لو كانت هي ركبة مثلا فرس ولا حاجة والفرس يعني جمح عليها، أما أنا فلا أجمح أبدا، أحملها ما حملتني أكثر. فشايل أمه ماشي بها يطوف. فقال له ابن عمر أن هذا لا يوازي حتى زفرة واحدة من الزفرات التي تحملتها أثناء الحمل والولادة. وكان أبو هريرة من أبر الناس بأمه، وأثر عنه أنه لم يحج حتى ماتت أمه، لم يحج أبو هريرة حتى ماتت أمه. وعن محمد قال: كانت النخلة تبلغ ألفا، فعمد أسامة بن زيد رضي الله عنه إلى نخلة فقطعها من أجل جمالها، فقيل له في ذلك، فقال: إن أمي اشتهتها علي، وليس شيء في الدنيا تطلبه أمي أقدر عليه إلا فعلته. ودون بالكو كان عنده ثروة كبيرة جدا، عنده نخل، والنخل ده بقى هو كانوا بيقيموا الناس به، فكان عنده نخلة تبلغ ألفا، يعني ثروة كبيرة، فقطعها. فلما قيل له في ذلك، يعني كنت استفدت بها، قال: اشتهتها أمي، أمي عايزها، طالما أمي عايزها وليس شيء من الدنيا تطلبه أمي أقدر عليه إلا فعلته. وهذه حفصة بنت سيرين قالت: كان محمد أخوها يعني محمد بن سيرين إذا دخل على أمه لم يكلمها بلسانه كله تحشما لها. يعني لما يجي يقف قدام أمه كده يبتدي بقى إيه، تلاقي محمد بن سيرين ما بيعرفش يكلم وبيتهته وقاعد وما بيعرفش يفيد معها في الكلام من شدة توقيره لها. وعن ظبيان بن علي الثوري وكان من أبر الناس بأمه قال لقد نامت ليلة وفي صدرها علي شيء فقمت على رجلي قائما أكره أن أوقظها وأكره أن أقعد حتى إذا ضعفت جاء غلمان من غلماني فما زلت معتمدا عليهما حتى استيقظت. واخدين بالكم؟ يعني زي ما احنا بنقول كده تذنب يعني، وقف مش عايز يقعد وهي نايمة لغاية ما هي تقوم فيراجعها حتى لا يكون في صدرها شيء منه، وإن كان لا يشتري الشيء النفيس من الطعام فينتقي لها أجود الطعام حتى يضعه بين يديها. وكان يسافر بها إلى مكة، فإذا كان في يوم حار جاء بنطع فصب فيه الماء ثم يقال لها ادخلي تبردي في هذا تبردي في هذا. هكذا كان شأنهم. وهذا محمد بن عمر يقول كان محمد بن عبد الرحمن بن أبي الزناد بارا بأبيه، وكان أبوه يقول يا محمد فلا يجيبه حتى يثبت فيقوم على رأسه فيلبيه فيأمره بحاجته فلا يستثبته هيبة له حتى يسأل من فهم ذلك عنه. يعني لما يجي يندهله تلاقيه واقف وتد قدام أبيه لا يتحرك من هيبته لأبيه. وهذا الحسن سئل عن بر الوالدين فقال أن تبذل لهما ما ملكت. يعني لو قالت لك هات فلوسك تدفعها، هكذا أن تبذل لهما ما ملكت وتطيعهما ما لم تكن معصية. طالما أرادت أي شيء يكون لها وتقدم على سائر الناس، الأم ومن بعدها الأب. وهذا عطاء قال إن رجلا أقسمت عليه أمه ألا يصلي إلا الفريضة ولا يصوم إلا رمضان، فسئل عطاء وكان من كبار الفقهاء فقال يطيعها. فبرها واجب وصلاة النوافل مندوب إليها، فقال يطيعها. وعن حميد قال لما ماتت أم إياس ابن معاوية بكى إياس فقيل ما يبكيك؟ قال كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة وأغلق أحدهما. وعن حفصة بنت سيرين قالت بلغ من بر الهزيل ابني بي أنه كان، انظروا حفصة وهي من هذا البيت، بيت الذي كان فيه أخوها محمد الذي كان يصنع بأمه هذا، فانظروا كيف تكون تربيتها هي لولدها. تقول لقد بلغ من بر الهزيل ابني بي أنه كان يكسر القصب فيوقد لي في الشتاء، قالت لئلا يكون له دخان، وكان يحلب ناقته بالغداء فيأتيني به فيقول اشربي يا أم الهذيل فإن أطيب اللبن ما بات في الضرع. يعني يأتيها من أجود طعامه وهي تشرب قبل ما يدي أي حد من أهله يقدمها على سائر الناس. في نفس الوقت كان يجيب لها الحاجات، يبالغ جدا في برها. وقال محمد بن المنكدر بت أغمز رجل أمي وبات عمر يصلي وما يسرني في ليلتي بليلته. هو قام طول الليل يصلي وأنا بت جنب رجلين أمي يعني رعاية لها. قال وأنا أظن أن هذه الليلة التي بت فيها بجوار رجلي أمي هي أعظم عندي من تلك الليلة التي كان يصنعها هذا الرجل الصالح من صلاة ونوافل ونحو هذا. وعن عون بن عبد الله قال قال عبد الله صل من كان أبوك يصله فإن صلة الميت في قبره أن تصل من كان أبوك يصله. عشان كده بنقول البر لا ينقطع، البر لا ينقطع بوفاة الوالد، إنما يستوجب أمر البر أن يبر من كان أبوه يبره ويصله. وعن الأشجعي قال كنا عند سفيان الثوري فأقبل ابنه سعيد فقال ترون هذا ما جفوته قط وإنه لا يدعوني وأنا في الصلاة غير المكتوبة فأقطعها له. واخدين بالكم؟ هكذا. وفيها قصة جريج العابد وقد مرت بنا في شرح الأدب المفرد. وكان ينازع نفسه ويقول أمي وصلاتي أمي وصلاتي، وتبين أنه كان يصنع شيئا مفضولا إذ كان يقدم الصلاة النافلة على بر الوالدة. كان محمد بن كدر يضع خده بالأرض ثم يقول لأمه ضعي قدمك علي. وكان محمد بن سيرين إذا كان عند أمه خفض من صوته وتكلم رويدا. عبد الكريم بن رشيد يقول كان حجر بن عدي ابن الأدبر الكندي يلمس فراش أمه بيده فيتهم غلظ يده فيتقلب عليه على ظهره، فإذا أمن يكون عليه شيء أضجعها. فمن بيعمل إيه؟ كان يمس فراش أمه بيده فيتهم غلظ يده فيتقلب عليه على ظهره، يقعد يتحسس الفراش كده علشان لو فيه أي حاجة على الفراش ممكن تكون خشنة ولا حاجة فتضايقها، يقعد يشوف الأول الفراش لغاية ما يشوفه كويس، فإذا وجده هكذا صالحة أضجعها. وهكذا يعني أمور كثيرة عن السلف في شأن بر الوالدة وبر الوالدين بشكل عام. قال الإمام البخاري باب وجوب صلة الرحم. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا ضمضم ابن عمرو الحنفي قال حدثنا كليب ابن منفعة قال قال جدي يا رسول الله من أبر، من الذي ما ينبغي علي أن أبره؟ قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك، حق واجب ورحم موصولة. هذا الحديث حديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في الإرواء. الحديث فيه إكرام ذوي القربى ليس على درجة واحدة بل على درجات مختلفة من حيث ترتيب الحقوق، الأم والأب ثم الأخت والأخ وبعد ذلك الموالي، وأن هذا من الحق الواجب والرحم الموصولة. هذا الحديث وإن كان حديثا ضعيفا إلا أنه أيضا يستأنس به في هذا الباب، لأن عمومات الأحاديث التي سوف تأتينا في بيان فضل صلة الرحم يدخل فيها هذا الحديث، لكن في الحديث إشارة زائدة ألا وهي مسألة الترتيب هذه، وهذه ستجد لها شافعا من كلام السلف يشفع لها. مسألة أنه يقدم الأم ثم الأب هذا وارد في الحديث باتفاق لا إشكال، ثم بعد ذلك الأخت والأخ أيضا، ثم الموالي ومن يأتي من بعد ذلك. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك ابن عمير عن موسى ابن طلحة عن أبي هريرة قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين قام النبي صلى الله عليه وسلم فنادى يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. هذا الحديث في الصحيحين، أصله في الصحيحين، فيه إشارة إلى أهمية صلة الأرحام وإنذار الأقارب من النار. لما نزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين قام النبي صلى الله عليه وسلم ممتثلا لأمر الله سبحانه وتعالى، فأخذ يخاطب أبناء القبائل التي يتصل بها النبي صلى الله عليه وسلم برحم، فأخذ يناديهم يا بني كعب بن لؤي، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب جميعا، وينذرهم ويقول أنقذوا أنفسكم من النار، فيحثهم على العمل الصالح لينقذوا أنفسهم من سخط الله تعالى وعذابه. وفي الحديث إشارة في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيئا، إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان شفيعا للمؤمنين إلا أن هذه الشفاعة سوف تكون مقيدة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ففي ذلك رد للعقيدة الفاسدة التي شاعت بين الجهلة وبين المبتدعة من أن الرسول يكون شفيعا وخير وسيلة عند الله تعالى، وبهذه الوسيلة ندخل الجنة ولا نحتاج إلى الأعمال ولا نحتاج إلى العبادات، والنبي صلى الله عليه وسلم هيشفع لي وخلاص، وشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فانتهت المسألة. فظن الناس ظنا سيئا أن النبي صلى الله عليه وسلم تجب شفاعته لأهل التوحيد، فاتكلوا على مثل ذلك فتركوا العمل. فهذه من جملة العقائد الفاسدة المردودة التي ينبغي أن يتنبه إليها الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا فاطمة بنت محمد، هذه ابنته، أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيئا. فإذا كانت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يحثها النبي صلى الله عليه وسلم على أن تعمل العمل الصالح ولا تركن على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أبوها، فيقول: فإني لا أملك لك من الله شيئا، غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، أي سوف أصلكم في الدنيا ولا أغني عنكم من الله شيئا. والبلال جمع بلل، وقد استعير هنا للوصف، أي سأصلها بوصالها، يعني هذا الحق الواجب وهو حق صلة الرحم سوف أقوم به على ما أستطيع. ومن جملة هذا أن ينذرهم، لأنه المسألة مش مسألة التواصل اللي هي التآلف القلبي وأنه هو يعني يسرهم فقط ويتركهم هكذا في طريق النار، يتركهم هكذا لا يعرفون حق الله عز وجل، هذا لا يكون من باب الصلة أبدا، بل من واجبات الصلة أن يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. قال في هذا الحديث فائدة أخرى، وهي أن الأقرب للرجل من كان يجمعه هو وجد أعلى، وكل من اجتمع معه في جد دون ذلك كان أقرب إليه. واخدين بالكم؟ الأقرب، فالأقرب كل من كان يجمعه هو وجد أعلى، فهذا ينبغي أن يكون الأقرب منه. والسر في الأمر بالإنذار للأقربين أولا. لماذا؟ وأنذر عشيرتك الأقربين، أن الحجة إذا قامت عليهم تعدت إلى غيرهم. ولا شك في هذا الحديث دعوة إلى العمل الصالح وعدم الاتكال على النسب أو تفاخر، ووجوب صلة الرحم. ثم قال الإمام البخاري: باب صلة الرحم. ثم قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمرو ابن عثمان ابن عبد الله ابن موهب قال: سمعت موسى بن طلحة يذكر عن أبي أيوب الأنصاري أن أعرابيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره فقال: أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. هذا الحديث أصله أيضا في الصحيحين. أعرابيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره، والأعرابي هو البدوي الذي يسكن البادية. هذا الرجل الأعرابي على أنه رجلا أعرابيا، يعني رجلا مسكينا، إلا أنه كان فقيها جمع الخير والشر، فقال: أخبرني ما يقربني من الجنة ويبعدني من النار. عايز الخلاصة، فقال: أخبرني ما يقربني من الجنة ويبعدني من النار. ففيه طلب المسلم ما يقربه من الجنة ويبعده من النار، هكذا بسؤال مجمل إذا لم يكن قادرا على طرح أسئلة مفصلة. فمش هيسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة مفصلة، بمعنى أنه ليس واجبا عليه مثل هذا من طلب العلم تفصيلا، إنما هو يريد شيئا مجملا. وهذه من خصائص عقيدة أهل السنة، أنها عقيدة مجملة تصلح لكل أحد، عقيدة مجملة تشمل كل الناس فيدخل فيها كل الناس، لا يحتاجون فيها إلى تفاصيل. هذه التفاصيل تفيد المتخصصين وطلبة العلم، لكن بالإجمال بأنه يعرف لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، ويعرف أركان الإسلام، ويعرف الأمور الأساسية هكذا، ولا يحتاج إلى تفصيل كثير فيها، هذا الإيمان المجمل يكفيه. هكذا الرجل أراد إجمالا للمسألة: ما يقربني من الجنة ويبعدني من النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. وقيد هنا بعدم الشرك، لأن الإيمان لا ينبغي أن يجامعه الشرك، وما أكثر ما يقع الناس في ذلك. قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. تعبد الله لا تكفي، أن يعبد الله وحده لا شريك له فلا يشرك معه أحدا، هكذا. أما عبادة الله ثم يشرك هو به في عبادات أخرى وفي أمور أخرى فيكون عنده شرك محبة، عنده شرك في الخوف أو. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. الرحم التي توصل كما يقول الإمام القرطبي: رحم عامة ورحم خاص. أما الرحم العامة فهذه رحم الدين، وتجب مواصلتها بالتوادد والتناصح، أهل الدين، الأخوة الإيمانية يعني، فتجب مواصلتها بالتوادد والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة المسلمين بشكل عام. أما الرحم الخاصة فهذه تزيد النفقة على القريب وتتفقد أحوالهم وتتغافل عن زلاتهم. الرحم الخاصة أقاربك، إيه حقهم؟ إنك تزيد النفقة عليهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. أفضل الصدقات الرحم الكاشح اللي هو معرض عنك، النفقة على القريب، وأن يتفقد أحوالهم، السؤال عليهم، وأن يتغافل عن زلاتهم. قال ابن أبي جمرة: تكون صلة الرحم بالمال، وتكون بالعون على الحاجة، يطلبوا منك حاجة يبقى مقدمين، وبدفع الضرر، وبطلاقة الوجه بالبشاشة والابتسامة والدعاء لهم. فالمعنى الجامع هو إيصال ما أمكن من الخير لهم ودفع ما أمكن من الشر عنهم، هذا كله بحسب الطاقة والاستطاعة. قال الإمام النووي: تحسن إلى أقاربك ذوي رحمك بما تيسر على حسب حالك وحالهم، يعني لا تتكلف، وهذا في الإنفاق والسلام والزيارة وغير ذلك. قال ابن أبي جمرة، سؤال بقى اللي هو بيتسئل كثيرا: فإن كانوا كفارا أو فجارا، قال: فمقاطعتهم في الله هي صلتهم. قال: فمقاطعتهم في الله هي صلتهم، بشرط بذل الجهد في وعظهم. يعني هو رجل فاجر، فاسق، كافر، أي مكان، هؤلاء تبذل جهدك ما استطعت في وعظهم وإعلامهم بطريق الحق، ثم إذا أصروا بعد ذلك فصلتهم أن تقاطعهم في الله، وذلك إذا أصروا أن يتخلفوا عن الحق، ولا يسقط مع ذلك صلتهم بالدعاء لهم بظهر الغيب. يبقى هو مقاطعهم، يعني ما بيكلمهمش، وفيش بينهم ود قوي، إلا إن هو لابد أن يدعو لهم بظهر الغيب أن يعودوا إلى الطريق المثلى. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال: حدثني سليمان بن بلال عن معاوية ابن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله عز وجل الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم، فقال: ما؟ قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذلك لك. قال: فذلك لك. ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ هذا الحديث أيضا أصله في الصحيحين. لما خلق الله عز وجل الخلق قامت الرحم، فقال: ما؟ أي ماذا؟ يعني ماذا تريدين؟ والله أعلم سبحانه وتعالى بذلك. قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، أي هذا مقام المعتصم والمستجير بك يا رب. طيب، الرحم اتكلمت، هذا على الحقيقة ولا المجاز؟ على الحقيقة، المشكل يعني دل هذا على تكلم الرحم بإذن الله على الحقيقة لا على المجاز، ودل هذا على أن الرحم ترضى وتغضب وأنها تستجير بالله تعالى من القطيعة، هذا شيء كيفه لا ندري، هذا أيضا من أمور الغيب التي نؤمن بها كما أتت. الرحم تكلمت، نحن نؤمن بذلك. مش عارفين الحديث لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن بعض الحيوان تكلم، فأخذ يقول أنا أؤمن بذلك، وأبو بكر وعمر لم يكن في المجلس أبو بكر ولا عمر، فنحن نؤمن بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرحم تكلمت، لما خلق الله الخلق تكلمت وقالت لله هذا مقام العائذ بك، أنا أعتصم بك يا رب وأستجير بك، فقال الله لها ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، فيه أن الله كلم الرحم على الحقيقة، وفي ذلك بيان فضل صلة الرحم. فإذا وصلنا الرحم تواصلنا بالله، أصل من وصلك، يبقى ده من أعظم الثمرات. أنت عايز يبقى بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى علاقة وثيقة، أحد الأبواب اللي تدخل منها صلة الرحم، لأن الله يصل من وصلها ويقطع من قطعها. يمكن الأفة هنا وأنت مش داري أنك ابتليت بقطيعة رحم فكانت سبب في انقطاع الطريق عليك أنت، وأقطع من قطعك. قالت بلى يا رب، قال فذلك لك. ثم قرأ أبو هريرة فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. الفائدة هنا أن أبو هريرة لم يفوت الفرصة حتى ربط الحديث بالآية عشان يدينا قاعدة من قواعد التفسير، وهذه القاعدة الذهبية في أصول التفسير بشكل عام، من أننا دائما أبدا نجمع الأحاديث والآيات في الباب الواحد، ويعني نعرضها بعضها على بعض ولا نفرق. أحيانا تقرأ حديث في باب وتفهم منه معنى، وإذا جمعت الأحاديث التي في الباب جميعا وصلتك معاني أخرى، وهذه طريقة الفقهاء. مثلا حديث الإسبال لو قرأ وحده هكذا يخرج لنا الرأي الفقهي الموجود والمحترم والذي له دلالته ويشفع له النص، من أن من جر ثوبه هكذا فإنه يكون ما أسفل من الكعبين في النار، هكذا لو قرأت هذا الحديث. لكن لما تقرأ حديث من جرجر ثوبه خيلاء ويقيده، يأتي رجل فيقول لك لا، هذا الحديث مقيد بهذا الحديث. ربط الأحاديث بالآيات وربط الآيات بالأحاديث هذه مسألة في غاية الأهمية. قال فهل عسيتم إن توليتم، إن توليتم أي إن أعرضتم، إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. قال ابن كثير في تفسيره فهل عسيتم إن توليتم عن الجهاد ونكلتم عنه أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أي تعودوا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية من سفك الدماء وقطيعة الأرحام، فدل ذلك على أن قطيعة الرحم من خصال أهل الجاهلية. وفي قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم التفات من الغيبة إلى الخطاب، فهل عسيتم أنتم إن توليتم، والسر فيه هنا أنه جاء لتأكيد التوبيخ وتجديد التقريع وتسجيل ذلك عليهم مشافهة وخطابا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.